بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
كيفية أداء العمرة وقضاء الوقت في مكة،
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد، وهي ضمن أشرطة المختارات الرمضانية.
الحمد لله الذي أمد بأعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر الكريم، وكم من نفس مؤمنة تشتاق لصيام هذا الشهر حيل بينها وبين صيامه، فأصبحت قد أوسدت تحت الثرى ودعت هذه الدنيا ولم تكمل هذا الشهر الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بأعمارنا حتى نبلغ نهاية هذا الشهر، وأن يتقبله منا ومن إخواننا المسلمين. علنا أن نتكلم في هذه المحاضرة في كيفية العمرة على ضوء ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والثاني على ملاحظات على الناس في أداء العمرة. وتلك الملاحظات قد تبلغ 60 أو 70 ملاحظة على الناس في العمرة فقط، ولعل بعض الإخوة سمعوا هذه في ملاحظات على الناس في الحج، وكنت ذكرت في هذه المحاضرة وهي ملاحظات على الناس في الحج أكثر من 180 ملاحظة، ولا زال إن شاء الله سنعد العدة لإعادة هذه المحاضرة مرة أخرى، وقد تزيد على 250 أو 300 ملاحظة على الناس في الحج فقط. ينبغي للمسلم في انطلاقه إلى العمرة أن يستشعر، أن يذهب للعلماء وطلبة العلم ليبينوا له كيف يؤدي هذه العبادة. كم هم الناس الذين ينطلقون للحج أو للعمرة ثم يخطئون أخطاء فيسألون، كان الأولى لهم قبل أن ينطلقوا أن يسألوا حتى لا يقعوا في الخطأ، فإن هذا من التفقه في دين الله تعالى. فكان لزاماً على المسلم أن يكون حريصاً أشد الحرص على التفقه في دين الله تعالى. ثم نقول كذلك إن المسلم في سفره وانطلاقه إلى مكة ليستشعر السفر إلى الله تعالى، فإنا والله في هذه الدنيا مسافر، ما منا أحد يقول إنه مقيم سيخلد في هذه الدنيا. تمر بنا الليالي والأيام وهي المراحل، ثم يقال للإنسان قف، فإن السفر إلى الله قد وقف إلى هذا الحد. فمن الناس من أعد العدة لهذا السفر وأعد الخير والأجر والثواب، وهنالك هنيئا لذلكم الرجل. ومن الناس من جمع إساءة وتقصيرا، فمسكين هذا الرجل، فإن الإنسان يخلف أهله ويخلف بيته ومسكنه ويترك أولاده خلف ظهره ينطلق إلى مكة يرغب الأجر والثواب. فليستشعر أنه مسافر إلى الله تعالى. إن المسلم حينما ينطلق إلى مكة والله لكأنه مسافر إلى القبر، فإن الإنسان يترك أولاده وذريته، فالميت يترك المال والأهل والذرية خلف ظهره ثم ينطلق إلى بيت الله الحرام. ونحن حينما ننطلق إلى القبور ننطلق إلى الأعمال، فمن قدم خيرا هنيئا له، ومن كانت الأخرى، فنسأل الله ألا نكون من هؤلاء الذين قصروا مع ربهم وتكون قبورهم نعوذ بالله حفرا من حفر النار. ينبغي للمسلم إذا صعد على دابته في السيارة وهو في انطلاقه أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول بعد ذلك ماذا يقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فليستشعر المسلم هذه النعمة العظيمة. ثم إن هذا الدعاء هو خاص بالأسفار فقط، وليس هو دعاء للركوب السيارة، وإنما يخص بالسفر، فلنتنبه لهذه. ثم يدعو الإنسان بعد ذلك، أي دعاء هو؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، ثم يدعو بالدعاء المعروف. ثم إن المسلم في أثناء طريقه ينبغي له أن يستغله بالخير. بعض المسلمين هداهم الله ينطلقون في أسفارهم، ثم ماذا يكون؟ سيارته قد ملئت بالزمر والطرب، فيقلب من أغنية إلى أغنية ومن زمر إلى زمر آخر، ثم يقول إنا نقضي الطريق فإن الطريق طويل فنقطعه بهذا الزمر. نقول لأخي انطلق بأشرطة الخير والقرآن والمحاضرات حتى تسمع خيراً، ويكون ذلك المجلس الذي أنت فيه إنها والله لتحفه الملائكة وإن كنت ماضياً في طريقك تمشي. هذه مجالس الخير، لأنه يسمع فيها القرآن والذكر، ويوجد فيها الخير من قراءة قرآن وغير ذلك. ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على مسألة. أنت في سيارتك قد يقول الإنسان إنه قد مع أثناء الطريق يثقل السمع، فليس كل الطريق نسمع للقرآن، فأقول خذ معك شيئا من المصاحف ثم اجلس، حتى ولو كنت مع والدتك وأختك وعمتك وجدتك وغير ذلك، اجعل درسا قرآنيا في السيارة، فتقرأ أنت أولا ثم تقرأ الأخت، فإنها تعرف القراءة، وتسمع الجدة والأم ممن لا يسمعون القرآن ولا يحسنون القراءة، فتجد أنهم يشعرون والله بروحانية عظيمة. من منا انطلق بأهله وإخوانه فجعل درس القرآن في السيارة يسمعونه غضا طريا؟ هذه من الأمور الميسرة، ونستطيع أن نقرأ موضوعا طيبا في كتاب ميسر، قصة لصحابي أو غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتناقش في ذلك الأمر ونتناقش في هذه الغزوة، فأحيي الإيمان في داخل نفوس هؤلاء فيرتفعون فتسمو النفوس، فإذا بها تستقبل العبادة بنشاط وحيوية. الحمد لله الذي يسر علينا طرق الخير، ويبقى بعض الناس ينطلقون والله من بلدنا هنا من الرياض إلى مكة يمشون 8 ساعات أو 10، ما سمعوا ذكرا ولا تسبيحا ولا تهليلا، هذا من الجهل. فينبغي أن يكون الطريق كله طريق خير نتنافس فيه على الخير وعلى طاعة الرحمن. ثم نقول من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتذكرها في قضية انطلاقه، إذا وصل المسلم إلى الميقات ماذا يسن له؟ يسن له التجرد من المخيط، ثم يسن له أن يزيل كل شيء، فيزيل المسلم ما فيه من الشعور، فبعض الناس هداهم الله يزيلنا الشعور التي يجب أن تبقى. ولقد قسمت لنا الشعور في الإنسان على 3 أقسام: قسم من الشعور يجب بقاؤه كشعر اللحية والحواجب فإنه يجب بقاؤه فلا يجوز للمسلم أن يجز، قسم يجب إزالته فلا يبقى وهو شعر الإبط والعانة، هذا لا بد من زواله وقد أمرنا به، وقسم سكت عنه الشارع فلم يبين لنا فيه حكم، وهو ما يوجد في اليدين أو في الصدر أو في الفخذين أو في الساقين فمسكوت عنه، إن أزاله الإنسان وإن أبقاه فلا حرج عليه. هكذا ينبغي أن نعلم. فأنت إذا انطلقت ووصلت إلى الميقات، فإني أرى عجبا من بعض الطائفين هداهم الله، تنطلق فتجد أنه محرم، ولا شك بأنه يتبين شيء من إبطه، فتجد أن شعور الإبط شعر الإبط يمكن أن يكون له سنة وسنتين ما حلقه، ونجد هذا من الجهل والخطأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، فما عداه فلا يجوز للمسلم أن يزود عليه، بعد 40 يجب، وقبله قد ذكرت كتب الفقه وغيره أنه ينبغي أن يتعاهده المسلم كل جمعة، فيصبح إبطه وتصبح عانته دائما نظيفة. أما أن تكون محلاً للأقدار والأوساخ والروائح المنتنة فهذا من جهلنا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وديننا لا مجال للاستحياء فيه، فلا بد أن نبين أحكام الشرع ليتفقه الناس. فقد كانت المرأة تسأل عن أمور خاصة حتى قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إنك فضحت النساء يا امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار، كن لا يستحين من الحق. وهذا ديننا، ويجب أن نتفقه في هذا الدين. ثم نقول للمسلمين إنه إذا أزال جرد المخيط إنه والله يتذكر الدار الآخرة، فقد زال عنه لباسه المعتاد فأخذ لفائف يتذكر الكفن بها ويتذكر الانطلاق للدار الآخرة. من منا إذا شعر إذا لبس هذا الشيء تذكر أنه يُحمل على حد آلة حدباء ثم يُنقل إلى القبر؟ نبقى دائماً نلف هذا الإزار والرداء ثم ننطلق، ويصبح الإنسان مهرولاً يخرج قوته وفتوته في المطاف والمسعى، وما شعر بأنه بهذا. أعطينا معلماً لنتذكر الدار الآخرة والرجوع إلى الله تعالى. ثم نقول كذلك من الأمور التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها: متى يلبي المسلم؟ الآن لبست المخيطة، ثم تجردت من لبست الإزار والرداء وتجردت من المخيط، ثم نقول المسلم ينبغي له أن يتطيب ويتنظف، ويكون الطيب هل هو في الإحرام؟ لا، إنما يكون في الجسد. يطيب رأسه ولحيته وصدره وأبطيه وسائر جسده، أما الإحرام فإنه لا يطيب ولا يجوز تطيب. ثم بعد أن يتطيب المسلم سينطلق يصلي ركعتين إن كانت ذات سبب، أما إذا لم يكن جاء في وقت ليس فيه ذات سبب فلا يصلي شيئا. ولكني أقول ينبغي للمسلم أن يحرص على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هديه ماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا انطلق أراد أن يحرم في حج أو عمرة أحرم عقب فريضة، فإنه في حجة الوداع أحرم عقب الفريضة، فإن كان هناك وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب صليت صلاة المغرب ثم انطلقت، وليس ثمة سنة خاصة بسنة الإحرام، ليس للإحرام سنة مستقلة، إنما إذا أراد الإنسان أن يطبق وهو في أثناء الطريق فليحرص أن يكون إحرامه عقب فريضة، فإن أخر الظهر نصف ساعة أو ساعة فلينطلق حتى يصل إلى الميقات، ثم يغتسل ويستحم ويتطيب ويتجرد من المخيط، ثم يصلي الظهر أو يصلي العصر أو وقت الصلاة التي حانت، ثم ينطلق بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. ينطلق هنا بعد إحرام، ويحرم أو ينوي الدخول في النسك بعد الفريضة. إذا صلى المسلم الفريضة ماذا يكون؟ ينطلق إلى سيارته. متى يلبي المسلم؟ إنما لا يلبي حتى يصعد على دابته. إذا ركب السيارة هناك ينوي الدخول في النسك. بعض العامة هداهم الله، وسيأتينا من الملاحظات أنهم يظنون بأن الدخول في النسك هو بمجرد التجرد ولبس الإزار والرداء. إذن يسألونه: قصرت أظافيرك؟ قال: لا. قالوا: إذن أنت أحرمت فقد لبست الإحرام. هذا غير صحيح، إنما يكون الإحرام هو نية الدخول في النسك مع التلبية. فيلبي الإنسان إذا صعد على دابته من السيارة أو غير ذلك. ثم نقول يستمر المسلم في التلبية فيقول: لبيك اللهم لبيك، أو يقول: اللهم لبيك عمرة، ثم يستمر في تلك التلبية. متى نوى الدخول في النسك؟ لا طيب ولا تقليم للأظافر ولا تقصير للشعر ولا شيء إطلاق، ولا لبس للمخيط إطلاقا، فإنه حرم عليه محظورات الإحرام. يستمر في التلبية وهو يلبي حتى يصل إلى بيت الله الحرام. ثم نقول: ما المقصود بهذه التلبية؟ إن التلبية تعني أن المسلم مستجيب لله ولرسوله، كأنه يقول لبيك اللهم لبيك، أي لبيك أستجيب لك يا رب استجابة بعد استجابة، فلا أنقطع في الاستجابة أبدا يا رب. وتوحي للمسلم أنه انطلق، ويوحي له كذلك أن الإنسان منذ أن يدخل في الإحرام أنه مستجيب لله ولرسوله. مثالا بسيطا على ذلك الآن، أحدنا لو قيل له تلبس الإزار والرداء بدون سراويل أو فنائل ما يستطيع أن يصلي به التراويح إطلاقا معنا هنا، فتجد أن الإنسان يتحرك، كلما تحرك يخرج يخشى أن تبدو عورته للناس. لكن إذا انطلق إلى بيت الله الحرام استجبنا لله ولرسوله سمعا وطاعة، ولا نشعر بحرج ولا تضايق ولا بخجل ولا بغير ذلك، إن ذلك يدل على الاستجابة لله ولرسوله. فلنستمر في هذه الإجابة، علنا أن نلقى الله على هذه الإجابة فيكون فيه الخير والأجر والثواب. إذا انطلق الإنسان وهو ملبي فلا ينقطع، فليستمر في التلبية حتى يصل إلى بيت الله الحرام. ويسن له أن يدخل من باب بني شيبة، هذا الباب قد تميز وهو معروف يسمونه الآن باب السلام، إن تيسر وإلا فالحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج. فإن تيسر للمسلم دخوله من هذا الباب فليدخل، وإلا فليؤجل ذلك، يدخل مع أي باب حتى يتيسر له في عمرة يكون ما ليس هناك ثمة زحام وليس هنالك أدنى مشقة عليه. إذا رأى المسلم البيت فإنه يقطع التلبية، يقطع التلبية. وأنبه على قضية الإحرام، بعض الناس يضطبعون منذ أن يلبس الإحرام، وليس الاضطباع إلا لطواف القدوم. إذا وصل المسلم إلى البيت قطع التلبية، ثم بعد ذلك يحاذي الحجر الأسود، يضطبع فيخرج كتفه الأيمن، وهذا الاضطباع سنة في طواف القدوم فقط. وترون من المظاهر والملاحظات على الناس سواء في الحج أو العمرة، يبقى المسلم مضطبعاً طيلة أيام الحج، ويصبح كتفه هذا أسود من الشمس، وهذا قد شق على نفسه. وإنما الاضطباع في طواف القدوم فقط، إذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط فضع الإزار الرداء على كتفيك وانتهت هذه السنة. ثم نقول للمسلمين إن المسلم إذا حاذ الحجر الأسود ماذا يعمل؟ هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يعمله الناس، أو بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر؟ نقول الإنسان بيده يشير، فالمسلم كان بودي أن نأتي بمجسم للكعبة حتى نعرف، يعني ما نقول كعبة علشان يطوف الناس عليها، لكن مجسم ليعلم الناس كيف يبدأون وكيف يكون. المسلم السنة أن يضع كتفه الأيسر على جهة الكعبة، وبناء عليه لنضرب مثالا أن هذا هو الحجر الأسود، إذن أكون هكذا ثم أقول أشير الله أكبر. أما أن ينطلق الإنسان ينحرف بكل جزئية الله أكبر الله أكبر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره ثم كبر صلى الله عليه وسلم. إن قال في أوله بسم الله والله أكبر في أوله جاز، وبقية الطواف يكون الله أكبر الله أكبر بدون حاجة، وإن سمى فلا حرج في ذلك. عندنا طواف القدوم يتميز بمزايا، أول هذه المزايا قضية الاضطباع وسنيته فيه، وهو إخراج الكتف الأيمن. الأمر الثاني قضية الرمل، والرمل أن يسرع الإنسان مع مقاربة الخطى. بعض الناس يركض حتى أنك ترى أن إزاره ورداءه كأنه علم خلفه، هذا من الخطأ، فيؤذي إخوانه ويشق على الطائفين. فنقول للمسلم يسن لك أن ترمل، فيبدأ الإنسان طوافه منذ أن يقول الله أكبر في بداية الطواف يرمل فيقارب بين الخطى، كثير من الناس ينسون هذه السنة حتى إذا ما بقي إلا شوط أو شيطين يسألوا أأرمل قضاء؟ قلنا سنة قد فات محلها فلا حاجة لأن تعيدها مرة أخرى. ثم نقول للمسلم كم يرمل الإنسان؟ 7 3 أشواط فقط. ويكون الرمل على جميع المطاف، الرمل في جميع الطواف، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ذكر جابر بن عبد الله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل الطواف كاملا، لكنه في عمرة القضاء رمل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحجرين، يعني بدأ من الحجر الأسود ثم إلى أن وصل إلى الحجر هذا، ثم إلى أن وصل إلى الركن اليماني، ثم لم يرمل لأن كفار قريش قد قالوا إن أمروا بعضهم أن يأتوا إلى البيت قال انظروا إلى محمد وأصحابه قد رملتهم أو أوهنتهم حمى يثرب، فانظروا إليهم كيف يطوفون، لأن من كان فيه الحمى ما يستطيع أن يمشي وقد أثقله التعب والمشقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة لهؤلاء الكفار، أمر النبي الصحابة أن يرملوا، فجلسوا ينظرون حمى يثرب وإذا بالصحابة يرملون، قالوا كيف تقولون أنها وهنتهم حمى يثرب؟ فوالله لكأنهم الغزلان. فأغاظ الله الكفار بما جاءوا ليستشرفوا لينظروا إلى الصحابة، فرد الله كيدهم في نحورهم، وبقيت تلك سنة نرمل في 3 أشواط فقط. ثم نقول إن المسلم ماذا يعمل في حال الطواف؟ بعض الناس هداهم الله يحملون معهم منسكا فيه الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم السادس والسابع، ويصبح بعض الناس وقد جربت بعض العامة إذا لم يدعى بهم بهذا الدعاء قالوا والله هذه السنة ما اعتمرنا وما للعمرة طعم هذه السنة لأن ما قرأنا المنسك. هذا من الجهل والخطأ، وتلك من أمور التي ينبغي أن ينبه الناس عليها. إذن ماذا يعمل المسلم؟ نقول أيها المسلمون ماذا تعملون؟ يمكن للمسلم أن يدعو بما أحب. من منا يقول إنه لم يذنب ولم يعص الله؟ والله إن الكواهل قد أثقلتها السيئات والمعاصي، فلنصدق مع الله في هذا الطواف فإن الطواف ترجى فيه الإجابة، فكل منا يعرف ذنوب نفسه فليدعو الله أن يخفف عنه وأن يزيل عنه الذنوب والسيئات. دعوت حتى تعبت أقول كذلك، يمكنك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتطوف وتدعو وتسبح، يمكنك أن تقرأ القرآن فاقرأ قل هو الله من قل أعوذ برب الناس حتى تصل إلى عما يتساءلك، فاقرأ ما شئت من الآيات والقرآن. أما أن نحجر أنفسنا على أدعية مسجوعة الله أعلم بمن قالها، ويظن بعض الناس أنه إذا لم يكن فإنه لا طواف لهم ولا سعي، هذا من الجهل. وترونه في الحج في الطواف الآن في العمرة تسمعون اللهم اجعله حجا مبرورا، وذاك يقول آمين وهو ليس حج، كيف يكون هذا؟ وتجد أن بعضهم يدعون بأدعية خاصة من العجم هداهم الله لا يحسن قراءة هذا المنسك، فيجب أنه تجد اللهم إن هذا الحرام حرامك وهو الحرم حرمك، وتصبح قراءات ما يدري الإنسان ولا يفقه بمعانيها. ثم تجد بعض الناس قد يدعو على نفسه ومن خلفه آمين وما يدرون ماذا يحدث، وهذا من الخطأ والجهل. فكان الأولى بالمسلم أن يدعو بما شاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء أحبه إليه، تخير ما شئت من الأدعية. من منا يقول إنه ليس في حاجة إلى الثبات على الدين، أن يرزقه الله لقمة الحلال، أن يرزقه الله الذرية الصالحة، أن يثبته الله على طريق الاستقامة حتى يلقاه، أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. إذن هذه أدعية ميسرة، أدعو بما شئت. ثم يدعو الإنسان حتى إذا وصل إلى الركن اليماني، بعض الناس منذ أن يصل يقول الله أكبر نقول رويدك فلا تكبر حتى تستلم، فإن استلمت فكبر وإلا فتمر ولا تكبر إطلاقا. قد يقول بعض الناس الناس يكبرون، ونحن نقول مع الناس الرسول يقول لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساءك. وبعض الناس تجد أنه من العامة يقول هؤلاء الناس الذي يسمعهم يكبرون والله أنا بأكبر، يمكنهم على أجر فما أريد يفوتني الأجر فأريد أن أكون وياهم على الأجر سواء. ليس هذا هو الصحيح، إنما الصحيح أن نتعبد بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتريد الأجر والثواب؟ يقول نعم. قلنا إلزم هدي النبي فإن فيه الأجر والثواب. ثم إذا مسح الإنسان هذا الركن اليماني ثم أراد أن ينطلق إلى الحجر الأسود، ما الذي ثبت؟ نقول ثبت عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، الكليشة التي نسمعها من المزورين من التزوير ليس من الزيارات، فنحن في حاجة إلى تأصيل. وإني أقول حقيقة، بعض من هؤلاء الذين يطوفون بالناس قد رأيته والله في المسعى معه وما صلى، الناس يصلون وهو لا يصلي، ومع ذلك ينتظر من هؤلاء العمار والحجاج حتى يزورهم. فتريد أن يدعو لك رجلا أو شخصا لا يصلي سبحان الله، وترجو الإجابة وأن تقول آمين، كيف يؤمن؟ وهذه من المصائب ومن البلايا التي ينبغي أن يكون الإنسان حريص أن يدعو هو من نفسه بدون حاجة إلى أن يأتي بناس يدعون له. إذن نقول ما ورد عندنا هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونقف. قد يقول بعض الناس مع الزحام ينتهي هذا الدعاء، أقول كرره مرة أخرى أو ادعو بما شئت من الأدعية الطيبة. ثم إذا وصلت إلى الحجر فتقول الله أكبر. بعض الناس تجد أنه عجيب، قد يكبر قبل وقد يكبر بعد، وبعض الناس تجد أنه عنده خطأ، ماذا يعمل؟ يستدير ثم يرفع يديه ثم الله أكبر الله أكبر مع الناس. وبعض الناس يقول هذا يكبر بثنتين يمكن أعظم أجر، أنا أكبر بيدين الثنتين معه، لهذا من الخطأ. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذاه كبر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر يشير. أطوف سبعة أشواط، رملت ثلاثة ثم بعد ذلك أقف عن الرمل، ثم بعد ذلك ماذا أعمل؟ أكمل الطواف مشيا حتى إذا وصلت إلى السابع وقفت إلى الحجر ثم قلت الله أكبر وانطلقت إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قد يكون بعض الناس أول مرة يسمع هذه، نقول سببها والله عدم علمنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت وكبرت أقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم آتي خلف المقام وأصلي لله ركعتين وأتجوز في هاتين الركعتين. قد يكون المكان زحام، أرجع بعيدا ولو أن أصلي في الأروقة وهو خلف المقام، لا لئلا أضيق على إخواني الذين يطوفون. فبعض الناس يكون عندهم فتوة فيحجزون المقام فيأتون ثلاثة أو أربعة ليصلي الناس تبعا، وهذا والله من الجهل ومن الخطأ. فلو صلى الإنسان هاتين الركعتين في أي موضع من المسجد أجزأته والحمد لله. ننبه على مسألة يشترط في الطواف أن يكون المسلم متطهراً من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أما السعي كما سيأتينا فلا يشترط فيه الطهارة، فيجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة وإن كان محدثاً فلا يشترط في ذلك. عندنا ننبه على مسألة، انتهيت صليت خلف المقام الآن ركعتين، نحن قد يأتي الإنسان في النهار فإن كان مسافراً انطلق إلى زمزم فشرب شيئاً من الماء، ثم بعد ذلك انطلق إلى الصفاء فإذا مر في طريق الصفا يصعده وهو يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صعدت الآن الصفا، استقبلت البيت. إذا استقبلت البيت ماذا أعمل؟ إن المسلم إذا استقبل ينظر إلى الكعبة. بعض الناس ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما هو هذا موجود؟ وكثير من يفعله. هذا ليس موضع إشارة حتى نشير. ماذا نعمل؟ يكون الإنسان يرفع يديه، فهو موضع رفع لليدين، فأقف قائما. بعض الناس يصبح بصره في القبة. سبحان الله، ما أمرنا بالنظر إلى القبة حتى يكون فيها الأجر والثواب. فأرفع يدي وأقول: الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أدعو طويلا، ثم أعيد مرة أخرى فأقول: الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم أدعو طويلا، ثم أعيدها مرة ثالثة. والله إن كثيرا من الذين يسعون سواء في حج أو عمرة همهم أن يصلوا إلى الصفا، حتى إذا وصلوه انطلقوا مسرعين، فتجد أن أثر العبادة ضعيف عندهم، ما يشعرون بلذة العبادة ولا مواقف الدعاء. فإن هذا الموضع من المواضع التي ترفع فيه الأيدي، فأرفع يدي ثم أدعو، أدعو طويلا بخير الدنيا والآخرة. ثم ليصدق الإنسان مع ربه، فإن هذا موطن إجابة. ليصدق المسلم مع ربه في الدعاء، عله أن يجيب الله دعاءه في هذه المواضع. وكم هم الناس الذين لا يطبقون هذه السنة. وبعض الناس يقول: لو طبقنا هذه السنة حصل زحام وغير ذلك. نقول: الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب طالب العلم أو المتعلم أو العالم بهذه السنة، فلينبه والدته وإخوانه وأحباءه أن يكون هذا الموضع يفعل كفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى من هذا الدعاء ينزل بعد ذلك، حتى إذا وصل إلى العلمين أو الميلين أسرع سرعة شديدة، حتى كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاره ليدور صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة: بعض الناس معه أمه وأخته، فيأمرهم، قد تكون الأم تعض مشلحها من السرعة فتريد أن تنطلق كما ينطلق الإبل. هذا من الجهل والخطأ. فإن المرأة ليس عليها رمل، وليس عليها كذلك سعي بين العلمين. هنا ليس على المرأة رمل وليس عليها سعي هنا بين العلمين، فتبقى الأم تمشي وأنا معي والدتي، أسرع أنا حتى وأقف ثم أنتظرها، حتى إذا جاءت مسكتها خوفا عليها أن تضيع فسرت أنا وإياها. وهذه سنة ينبغي أن نتنبه لها ونحرص. وبعض الناس من جهلهم يرملون أو يسرعون كل المسعى، فيصبح يعني ما ندري مشغل السرعة السريعة، فمنطلق همه أن ينتهي. ويتمنى من الاقتراحات، بعض الناس يتمنون أن يكون المسعى يصبح على آلة، فيقف الإنسان بسرعة فيتكون دقائق وينتهي بدلا من هذه المشقة. وهذا من الجهل ومن الخطأ. فكان الذي ينبغي المسلم أن يحرص على أن يسعى بين الصفا والمروة، يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع بما فعله صلوات الله وسلامه عليه. أنبه على مسألة كذلك من الملاحظات، أن المسلم إذا رقى إلى الصفا إلى المروة، الآن انتهينا من الصفا والآن أريد أن أصعد على المروة، بعض الناس يقرأ الآية ويقول: إن الصفا والمروة، ليس ثمة قراءة. فإن شيخنا العلامة يقول: إن قول الإنسان أبدأ بما بدأ الله به وقراءة هذه الآية إنما هو في بداية السعي وهو عند الصفا، لأنه يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بها فأصبحت من الشعائر. ماذا يعمل؟ فنقول: يصعد مرة أخرى ثم يرفع يديه ويقول كما قال على على الصفا. ماذا قال على الصفا؟ قال: الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا، ثم يدعو طويلا. انتبهوا لهذه المسألة، ثم بعد ذلك يعيدها مرة أخرى ويدعو طويلا، ويعيدها ثالثة ثم يدعو طويلا، ثم ينزل مرة أخرى، ثم يفعل بعد ذلك ما فعل على الصفا مثل ما فعل على المروة، حتى ينتهي سبعة أشواط. ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. إن بعض الناس من جهلهم يسعون أربعة أشواط، 14 شوط، وهذا من الخطأ، فإن هؤلاء يشقون على أنفسهم. قالوا: إن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى كان يذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة 14 شوط، فقال بعض العلماء: لو سعى ابن حزم ما قال هذا القول، لأنه فيه تعب وفيه مشقة. فننبه على هذه. انتهى الإنسان من السعي ووصل إلى السابع، يرفع يديه ثم يدعو كما فعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، حتى انتهى من طوافه كله، يعني من سعيه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ينطلق المسلم فيقصر أو يحلق. وإن كنت أرغب المسلم على أن يحلق شعر رأسه، فإن بعض الناس هداهم الله، ليس هذا خلافاً، وإنما قل خلاف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، فيصبح المسلم همه أن تبقى شعيرات على رأسه ليتجمل بها. لكني أقول: ينبغي المسلم أن يفعل ذلك الأمر طواعية لله ولرسوله، فإن المسلم إذا حلق هذا الرأس تكون فيه الاستجابة، ويحصل له فيه الدعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. ثم قال: والمقصرين بعد ذلك، فإني حينما أعمله استجابة لله ولرسوله أضحي. لا شك أن الشعر جمال وزينة، لكنه لما كنت أقربه إلى الله تعالى تهون هذه وتسهل أمام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا من الملاحظات: بعضهم يأتون إلى أصحاب المقصات هؤلاء فيقص شعرة من هنا وشعرة من هنا. كثير من أهل العلم يرون أن هذا لا يجزئ عن التقصير إطلاقا، ولا تبرأ الذمة به. إذن ماذا يعمل؟ يجب عليه أن ينطلق إلى ماذا؟ إلى الحلاق، فيستعمل المكينة نمرة أربعة. هذا هو التقصير الآن، الحلق بالموس ونمرة أربعة تسمى تقصير، لأنك تجد أن بعض الناس يقصر شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين، يقول: قصرنا. الله لما قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. لو رأينا شخص الآن حلق جزءا من هنا ثم ترك شعر، ثم حلق من هنا وترك شعر، ثم حلق من هنا ترك شعر، نسمي محلق أو نقول: لماذا لم تحلق رأسك؟ ما نسميه محلق، نجد أن بقي في شعره. وكذلك نقول للمقصرين: يجب أن تقصروا من جميع الشعر حتى يكون عاما، كما أن الحلق ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون عاما لجميع الشعر. هنا انتهى الإنسان من عمرته وانتهى ما يجب عليه. هنا أحب أن أنبه على بعض الملاحظات وأسردها سردا مستعجلا، ولن نأتي لكل جزئية بتفصيلها، لأني قلت قد تصل إلى قد تصل إلى 60 أو 70 ملاحظة، أسردها سردا على عجل. هنا من الملاحظات على قضية السفر، فإن ملاحظات في السفر: بعض الناس ينطلقون إلى السفر في الطاعات وما يقلعون عن المعاصي، فتجد الزمر والدخان والمعصية كاملة، ما يتغير من حاله شيء. فنقول: أنت انطلقت لتجلب الحسنات ولتبعد عن نفسك آثار السيئات، فاترك المعاصي حتى تقبل منك الدعوة. عدم كتابة الوصية كذلك عدم ذكر الدعاء عند توديع المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عدم الحرص على الرفقة الصالحة. كذلك عدم توصية المسافر بالدعاء للمقيمين كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الملاحظات سفر المسافر وحده. من الملاحظات كذلك ترك دعاء السفر. تجد أن كثير من الناس، وأنا قلت لكم ووعدت وأسأل الله الإعانة، وعدت بمحاضرة أسميها الترقيع والتأصيل في الأمة المعاصرة، أسمي من الترقيع الذي نحن نعيشه وضع دعاء السفر في السيارة. هذا من الترقيع. وضع كفارة المجلس في المجلس هذا من الترقيع. تعليق الآيات في البيت هذا من الترقيع وليس من التأصيل. وتجد أن المسلم من الترقيع الذي نعيش كل ما سافرنا نقول يا إخوان، يا إخوان لا تنسوا دعاء السفر، لا تنسوا دعاء السفر. سبحان الله، الصحابة علمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وما كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، وما كان يقول للصحابة أيها الصحابة لا تنسوا دعاء السفر كل مرة، بل أخذوه مرة فعلق في القلوب فعملت به الجوارح تلقائية. ولهذا تجد لو لم يذكر الناس بدعاء السفر والله ما نسوه حتى وصلوا مكة ثم قالوا نسينا دعاء السفر، ويرجعون كذلك ونسوا دعاء الوصول إلى البلد. وهذا من عدم التأصيل والتمكين في نفوس الأمة. من الملاحظات عدم التسبيح عند الصعود عند النزول، وعدم التكبير عند الصعود. كذلك عدم الدعاء بدعاء النزول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عدم الحرص على النفقة الحلال. عدم التفقه كذلك في أحكام الحج، ومنها استماع آلات الزمر والطرب في أثناء الطريق وفي الرجوع. وكنت عجبت مرة، كنا في يوم عرفة وإذا ببعض الحجاج هداهم الله في يوم عرفة معه الجراك والشيشة مولع في عصر يوم عرفة، ومعه أجهزة الزمر والطرب. الناس تتعرض لرحمة أرحم الراحمين، وهذا يجاهر الله في هذا اليوم. فكان الأولى به أن يستحي في مثل هذا الموقف العظيم الذي يدنو الله من عباده ويحصل فيه الأجر والثواب من الله تعالى لهؤلاء الأخيار وتجاب الدعوات. منها كذلك سفر المرأة بدون محرم. وأعرج على لطيفة أننا نجد أن كثيرا من الناس يسافرون بالخدامات معهم بدون محرم، ويصبح المحرم ألبو، وهي تسمي الوالد بابا، وتروح مع بابا وماما وتروح معهم وهو محرمها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فننبه على هذه المسألة حتى لا يكون الإنسان يقع في حرج ويقع في معصية أو مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسن للمسافر إذا رجع إلى بلده أول ما يقدم يصل إلى المسجد ولا إلى المعزبة. كثير من الناس همه البيت والأولاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أول ما يقدم يأتي إلى المسجد فيصلي لله ركعتين شكرا على سلامة وصوله، ويستشعر أنه قدم من مشقة ورجع إلى مسألة الإقامة. ثم بعد ذلك ينطلق إلى بيته فيأتي فيقضي حاجات أهله ويعود إلى أهله. عدم طروق الأهل ليلا. تجد بعض الناس يصلون إلى الساعة 2:30 3 قبل الفجر بساعة ويطرق الباب: افتحوا. طيب أمن أنا والله جاي. طيب أزعجتهم من النوم وأتعبتهم وجعلتهم في مشقة عظيمة. فكان الأولى أن تبيت قبل دخولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الطروق ليلك. ذكرت لكم لعل في قصة في غزوة ذات المريسيع لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن الطرق، فرجع أراد عبد الله بن رواحة مع جابر بن عبد الله أن يرجعوا في آخر الليل. عبد الله بن رواحة قال: لن أرجع. جابر قال: سأرجعك. فلما وصل إلى بيته وجد على فراش زوجته وهو ينظر إذا بها معها شخص آخر نائم معها في الفراش، فاعتلى بالسيف يريد أن يقتل كيف يكون مع زوجته، لكنه قال: وقفت مع نفسي وقلت أوقظها. حرك رجل زوجته قال ما الذي معك؟ قالت إنها ماشطة رأسي قد نامت معي تؤنسني من الوحشة. فلو أنه قتلها في الليل لكان قتل مسلمة، فكان الأولى له ألا يطرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطروق لأمرين: لتستحد المغبة ولتمتشط الشعثة. قد يدخل الإنسان على أهله في الليل ويجد شعرها كأنه طلعه أو شعره كأنه رؤوس الشياطين، شعثة فيه الغبار وما تجملت وما تزينت. فكان الأولى أن المسلم إذا أراد أن يطرق أو جاء إلى أهله ماذا يعمل؟ يمكن الإنسان أن لا يتعبهم فينطل يتركهم حتى النهار، فيرسل أحد أني وصلت، فتتجمل المرأة وتتحسن وتستقبله بوجه باش، بدل ما يصبح تستقبله بوجه ثلاثة أرباعه نوم وخشتها مائلة وشكلها مريع ومخيف. هذا من الجهل والخطأ. فكان الأولى أن يحصل للمسلم التأدب مع آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ننبه عليها وهي من الملاحظات في الأسفار، من الملاحظات في الأسفار ماذا؟ أن الناس ينطلقون معنا الوالد والوالدة والإخوان وسيارتين أو ثلاثة، ما يؤمرون أحدا على السفر، فيصبح وقفوا هنا، لا ما نوقفوا قدام إلا أحسن توقف بعد شوي، فيصبح نزاع وخصومات في الطريق ما الله به عليك. فلو كان هناك ثمة أمير نسمع ونطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإطاعة أمير السفر، فإذا أمر أمير السفر ألا ينزل أحد من السيارة، من نزل من السيارة لغير ضرورة فإنه عاص لله ولرسوله وهو أمير. قد يقول واحد هذا من زملائي ليش تأمر علينا، هذه سنتنا وهذا ديننا، أؤمره وأسمع وأطيع لله ولرسوله. فحتى ينضبط الأمر، فتجد بعض الناس الآن يحصلون ينزلون في الطريق، والذين لا يؤمرون ماذا يحصل؟ نقف عند محطة بنزين، ينتشر الأولاد والبنات وينطلق بعض الزملات وتتفرق السيارات، فنحتاج إلى ساعة إلا ربع حتى نجمع الشباب الذين معنا. فلو كان الأمر مرتباً بضبطه على ضوء ما كلام هذا الأمير، فيكون السمع والطاعة والاختلاف هناك إطلاقاً، ويحرص المسلم على أن ينضبط في سلوكه، فهذا هو الأمير طاعته لا بد منه في السفر. أما يأتينا شخص يقول والله أنا أمير عليكم في المسجد ما أحد يطلع وغير، لا سمع ولا طاعة إلا لولاة الأمر الذين ولاهم الله علينا، ما عداه فلا نؤمر أحداً إطلاقاً. عندنا الآن من المسائل، من الملاحظات، بعض الناس الآن في السفر نحن في الطريق وغربت علينا الشمس ينسون أوراد الصباح وأوراد المساء، وهذا من الجهل. فإن المسافر ينبغي له أن يتحصن ويحرص على ورد الصباح والمساء. كذلك من الملاحظات أن بعض الناس ظن بأن سنة السنن الرواتب ما دامت سقطت عن المسافر إذن يسقط كل شيء، سنة الوضوء، سنة الضحى، تحية المسجد إلى غير ذلك. فتجد الإنسان أسقط جميع النوافل، يقول الحمد لله الذي ما جعل علينا في الدين من حرج. لو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، ما ترك التنفل صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ذوات الأسباب تعمل، ما عداها من السنن الرواتب فإنها تخفف ولا حاجة لصلاتها. فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا السنن الرواتب لأتممت. فكامل ما دام خفف علينا الصلوات الأربع ثنتين والثلاث تصير واحد ونص، ما تصير ثلاث، ما يمكن إطلاقا. وإن كان يوجد بعض الناس هداه الله من فقهه، وهذا من الجهل، سمعت بأن شخص أفتى لبعض زملائه أن يصلوا المغرب ثنتين قصرا، وهذا من الجهل وخلاف إجماع الأمة إلى قيام الساعة، ولن يحدث أحد قال بهذا القول مثل قوله، وهذا من جهله وعدم معرفته. كذلك من الملاحظات وأنبه إخواني عليها، أنبه عليها وأشدد فيها، هي ليست يعني واجبة لكنها ملاحظة. الرسول كان يصلي على راحلته أينما توجهت به. من منا إذا ركب في السيارة في السفر قال الله أكبر فصلى لله ركعتين وهو في السيارة؟ بل تجد والله من أندر الناس من يفعل هذه السنة. فيمكن إذا ذهبت مع والدي أو والدتك أنتم على وضوء الحمد لله، طيب صلوا لله ركعتين، تجد العوام صلي ركعتين، لا سجود ولا ركوع في السيارة، الله لا يحدنا على القصة، وهذا فيه مشقة، لا نزلنا يمدي الواحد يسنن، هذا من الجهل. كان الرسول يصلي وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم، ويصلي به أينما توجه. يقول بعض الناس ما صرت لا نسجد ولا نركع ولا مستقبلين القبلة، وش هالصلاة اللي عندنا دي؟ نقول نحن جهلنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بنا أن نقتدي به. إذا ركبنا للسيارة أنبه إخواني بالنسبة للسائق فلا يفعل، الله الله ألا يفعل، فتجد قدام السيارة وبيسقط يقول الله أكبر ساجد، ثم يسوي لنا حادث يقول أنا والله تنفل، لا أبدا لا يمكن إطلاقا، بل إنه يخشى عليه أن يأثم بهذا الفعل. فنقول لهذا الشخص لا تفعل هذا إطلاقا، القائد السيارة، لأن أدنى حركة قد يقول الله أكبر وتنحرف السيارة ويسقط في كبري يقول سمع الله لمن حمدك بعد الانقلاب، فهذا من الخطأ ومن الجهل. فنقول للإمام لا تفعل هذا إطلاقا، فإن ذلك فإن ذلك من الخطأ في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول أحد إن السيارة مثل البعير، فإن النبي قلنا البعير لفة ميم لفة سيارة، فإن هذا له خطورة، فلنتنبه لهذا. إنما أقول ينبغي لنا أحبتي من انطلق منكم هذه السنة إلى مكة فليصلي حينما توجهت به راحلته. يقول يا إخواني يا إخوان نريد نصلي ركعتين لله، كل واحد يصلي لوحده، ولا تثريب في ذلك ولا حرج، والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، ويسر علينا الأجور والعبادة ونحن نتوجه أينما توجهنا. هنا من الملاحظات اللطيفة على مسائل السفر هي قضية أن الإنسان في السفر، بعض الناس يجلس الآن يتغدون ويتعشون بيجلسون ثلاث ساعات أربع ساعات، فيجمع الظهر مع العصر مع الظهر، فنقول صلي الظهر وحدها ركعتين، ثم إذا جاء وقت العصر صليها ركعتين، فالجمع إنما يكون حينما يجد بالإنسان السير، إذا جد بك السير نقول اجمع، لكن ما دمت مقيما فلا حاجة لهذا. وهذا هو رأي الإمام القيم ورأي شيخنا العلامة وغيرهم من المحققين. انتهينا من السفر، ننطلق إلى ملاحظات على الناس في الإحرام. الله يا أخي ما أدري يعني. هذه الملاحظات كانت سابقا تلقى في ثلاث دروس أو أربع محاضرات، لا تكفي محاضرة، لكن نسرع بعض الشيء. أول من هذه الملاحظات عند الإحرام، يعتقد بعض الناس وجوب الاستحمام، وتجد بعض الناس هداهم الله ينطلقون أيام الشتاء ومعروف الطائف باردة، وتجد العامة يستغلون، وإذا دخلت دورات المياه تسمع ماء الشهيق كأن الإنسان سيموت، وتجد ماذا فيهم ما وش اللي حاصل يستحمون، ليس وجوبا، يكفي أن يتوضأ المسلم، فلا حاجة لقضية الشهيق والزفير، فإن المسلم ما جعل الله عليه في الدين من حرج، إن كان ثمة مشقة فإني أتوضأ والحمد لله، فإنه ليس من الواجبات. كذلك أنه اعتقاد بعض الحجاج أو المعتمرين ينطلق في الطائرة وماذا تكون النتيجة، يحرم من جدة ويستحي يفسخ إحرامه قدام الناس، عيب شوي ما يمكن. نقول يمكن المسلم يلبس إحرامه في الطائرة أو قبل في أهله، يلبس الإزار ويترك الرداء ويلبس عليه ثوبه، إذا أخبر بأنه حصل الميقات ماذا يعمل؟ يخلع ثيابه وإزاره عليه وليس عليه السراويل، ثم تجد أنه يلبس الرداء عليه ثم يكمل. كنت أرى من اللطائف وكنت وجدته رجل من البادية هداه الله، كان يسعى معنا في المسعى، عليه إحرام خفيف، فوجدت عليه السروال عليه خط أخضر، فعجبت يعني، فقلت له جزاك الله خير افسخ سروالك، قال وخر بس وخر، كان يقول أنا افسخ سروالي، كيف هذا؟ وهذا من الجهل. فالإنسان ينبغي له أن يتأدب بآداب هذا الدين ويلتزم به، فنحن نتجرد من المخيط سمعا وطاعة. لو قيل لواحد منا والله الآن تفسخ سروالك تقطع رقبة ما تفسخ، ما يمكن، يقاتل أمامه، ولو أنه عليه ثوب وعليه إزار ما يستطيع، لكنه لما جاء الميقات سمعنا وأطعنا لله ولرسوله، وهذا يدل على الاستجابة لله وللرسول، ونسأل الله أن نكون من الذين يستجيبون لله ولرسوله. من الملاحظات كذلك في الإحرام أن بعض النساء هداهن الله تعتقد لا بد تفصلها إحرام أخضر، وإذا ما لبست الإحرام الأخضر أو الأسود ما اعتمرت، وتعتقد أن كل عمرة لا بد لها من تذهب للخياط يخيط لها إحرام، وعندها إحرام العام الماضي والذي قبل، هذا من الجهل. فيمكن للمرأة أن تلبس أي ثوب من ثيابها لا يكون فيه زينة، فتوجد قمصان على 20 ريال أو على 30 ريال تكون طويلة فتلبس المرأة هذه. كذلك بعض النساء وهن في البادية تأتي المرأة محرمة وتلبس البرقع وتمشي به، فإن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس البرقع، فماذا تعمل؟ تغطي وجهها إذا كان ثمة رجال، لا يوجد رجال تكشف، وما دام الآن الناس كثير فيمكنها ماذا؟ أن تسدل على وجهها شيء، ولا حاجة لأن تلبس البرقع. وأنبه على بعض الفتيات اللي نسميها، حنا نسمي بعض الشباب مطوعين ومطوعات، بعضهن تلبس في الإحرام قفازين، وهذا من الخطأ، فإن المرأة لا تلبس البرقع ولا القفازين. فنقول للأخت المسلمة ما دمت ترين أن هذا دين، ماذا يعمل؟ ما تلبس، ماذا تعمل؟ تغطيه بعباءتها فتستر يديها. أما أن تصبح، ولهذا نقول بعض النساء هداهن الله لبست القفازين فتمشي كأنها رجل، فاتحة لصدرها ورافعة لصدرها وتمشي ليس ثمة شيء. كان الأولى أن المرأة تمشي بسمت المرأة لا بسمت الرجال، فتكون ترى عليها أثار الأنوثة لا أثار الرجولة. دخول بعض النساء وهي حائض، بعض النساء تستحي أن تخبر فتطوف وتسعى، ثم إذا وصلت للرياض قالت أنا والله ما طفت ولا سعيت كنت حائضا. فكان الأولى عدم طوافها وهي ودخولها للبيت، ما يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض. ماذا تعمل؟ تجلس في السيارة حتى يعتمر صويحباتها، حتى إذا انقضى حيضها اغتسلت مرة أخرى، ثم بعد ذلك طافت وسعت وقضت عمرتها. كذلك من المسائل الملاحظة على النساء أن بعض النساء ما دامت حائضا فتقول والله ماني محرمة ولا داخلتني الحرم، هذا من الجهل، وتذهب إلى مكة. نقول لها أحرمي كما فعلت نساء الصحابة رضي الله عنها، بل فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي أمر أسماء بنت عميس قال استذفري، ثم أمرها أن تغتسل، ثم أمرها أن تحرم وتلبي، لكن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. إذن لا طواف بالبيت، فتحرم وتبقى في الشقة أو في الفندق الذي جلست فيه حتى إذا قضت من حيضها اغتسلت ثم دخلت المسجد الحرام. هنا من الملاحظات عدم حرص المسلم على النظافة، سواء في الإبطين أو في العانة أو في طيبه وغير ذلك، فينبغي المسلم أن يكون حريص على التنظف. اعتقاد بعض الناس أن هناك سنة للإحرام وليس ثمة سنة، وإنما إذا وجد فريضة فهو فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن وجد ذات سبب جاز ذلك. كذلك التلفظ بالنية، بعض الناس يقول اللهم إني نويت أن أعتمر، النية محلها القلب، والتلفظ بالنية من أمور البدع فلا حاجة لذلك. كذلك بعض الناس يلبي عند الإحرام فقط، وأما في أثناء الطريق يتكلمون، بعض الناس ينام ويكسر عن التلبية، وهذا من الخطأ، فإن الصحابة كانوا يرفعون صوتهم بالتلبية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك التلبية الجماعية، تجد أن الجمس أو التوبيس أو غيره قائد معهم لبيك اللهم لبيك، وهم يدوون بتلك التلبية. نقول إن هذا ليس على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليلبي كل واحد لنفسه، ولا يلبي تلبية يزعج بها إخوانه أو يشغلهم بها، يمكنها أن يلبي على أي، كل إنسان يلبي على وحده فلا حاجة للتلبية الجماعية. اشتراء كتاب الأدعية قد نبهنا عليه. كذلك الإسراف في الماء، أنبه على مسألة الإنسان حينما يغتسل تجد أنه يكفيه وايد، الحمد لله الدولة يسرت للأمر، ويقول الحمد لله الخسارة على المالية ما لنا دخل، هذا من الجهل. فينبغي المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، كما روي في الأثر والإسراف على وجه العموم منهي عنك. فتجد بعض الناس ساكن في الحمام جالس ساعة ساعة ونصف يتنظف كأنه جاء من أماكن مقحلة أو من قفار وكل جسده قدر وسك. كلنا نتنظف في اليوم، تجد الحمد لله تيسرت الأمور، ليس الناس كالسابق يمضي عليه أسبوع أسبوعين ما استحم، بل إن الإنسان يستحم في الأسبوع مرتين أو ثلاث، والحمد لله الذي يسر. فيكفي الإنسان أن يفيض الماء بدلا من أن يحبس إخوانه فيحبس الحمام ويجلس، وتجد فيه خصام، هذا يقرع وهذا يتهجم، وهذا ربما يفتح عليه الباب وهذا يدخل، فتجد خصام. فكان الأولى أن يجلس الإنسان قليلا من الوقت ثم يخرج ليفسح المجال لإخوانه. كذلك السنة أن يستقبل الإنسان القبلة ثم يلبي في يقول اللهم هذه حجة أو اللهم هذه عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة، أن يكثر من التلبية، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أهمية التلبية، ما من أحد يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر حتى ينقطع الأرض من هنا ومن هنا. يسمعون تلك التلبية ويشهدون، وتلك تذكر تلك التلبية العظيمة وهي الاستجابة لله ولرسوله. من الملاحظات كذلك في الطواف، يا أخي ما أدري، تحملوا علينا شوي ولو زدنا عليكم، لكن نبدأ الآن في العمرة. من الملاحظات بالطواف، بعض الناس من الملاحظات أن الإنسان إذا دخل البيت ينسى دعاء دخول المسجد، فهمه أن يدخل الكعبة، دعاء دخول المسجد ما هو، يقدم رجله اليمنى، هذه ينساها. بعض الناس قبل يناظر رجله اليمنى دخلت ولا رجله اليسرى، لأنه ما تعود على هذه السنة. فكان الصحابة عندهم يعني أشياء أوتوماتيكية تعمل، يطبقون تطبيق كامل رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يدعو بدعاء الدخول، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يقول دعاء الدخول المسجد. ثم بعد ذلك إن بعض الناس حينما يدخلون المسجد يجوز المسلم أن يقول، قد روي ثبت عن عمر بن الخطاب أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. عندنا الآن الحجر، كان بودي أن يكون ثمة مجسم، لكن تذكروني إن شاء الله في إذا جاء الحج وبينا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نذكره بأشياء مجسمة، لنضع مجسم للجمرات ومجسم للطواف والكعبة حتى يعرف الإنسان تطبيق حي. هنا من المسائل، بعض الناس عندنا الحجر الأسود موجود عنده خط، هذا الخط الآن عدل، كان سابقا قبل والحمد لله الآن الدولة وفقهم الله وجعلوه على الخط الآن موازي للحجر. بعض الناس يبدأ قبل، فيبدأ قبل الحجر الأسود احتياطا، هذا من الخطأ، فالأولى أنه متى حاد هذا الحجر كبر. ورأينا كثيرا من الناس يبدأون يعكسون الطريق ثم يبدأون من أين؟ من الباب، إذا وجد الباب الله أكبر، تقول ارجع باقي الحجر زحمة، الله غفور رحيم مش بس، نقول هذا قد نقص طواف من أطوفته ولم يتم طوافه سبعة أشواط، وهذا بسبب الجهل وعدم فقههم في تطبيقهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المصطفى لما طاف قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا صلوات ربي وسلامه عليه، فأخذ الصحابة المناسك عنه فطبقوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من الاختصار يطوف داخل الحجر، والناس يسمونه حجر إسماعيل، وهذا اللفظ مبتدع وليس سمى حجرا إسماعيل، لأنه لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة أن يسمى بهذا الاسم. كذلك والطواف داخل الحجر ليس طوافا صحيحا، فمن طاف شوطا أو شوطين ثم أكمل البقية من خارج قلنا بقي عليك شوطين فإنك لم تطف. من كذلك من الملاحظات في الطواف هي قضية أخذ الدعاء والمنسك ويبدأون اللهم بتلبية جماعية، بعضهم حتى إذا قد ينتهي هذا الدعاء قبل الانتهاء من الطواف لوجود الزحام، وبعضهم إذا انتهى هذا الدعاء وانتهى من هذا الدعاء سكت حتى يصل إلى الحجر. كأنه يعني يعمل ثوماتيكيا مع هذا الورق. هذا من الخطأ، فإن الله لم يجعل لنا يجعل علينا في الدين من حرج، فادعوا بما شئت من خير الدنيا والآخرة. الدعاء الجماعي وهذا له خطورته، لأنه يشوش على إخوانه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا وهم يقرؤون القرآن، قال لهم لا يؤذي بعضكم بعضا وهو بالقرآن، فكيف بالأدعية؟ هذا تسمع بلغة وهذا بلغة وهذا بدعاء مرتفع وهذا بمنخفض، ويبقى الإنسان ما يستشعر بلذة الدعاء والطواف حول هذا البيت. من الملاحظات تجد بعض الناس يطوفون حول هذا الحجر، حول الكعبة، فتجد يمسح الجدار ويمسح وجهه، يمسح الحجر ويمسح وجهه، يمسح اللمبة اللي على الحجر وهي جاية ألومنيوم من إيطاليا يمكن، ويمسح ويمسح يتبرك بألومنيوم إيطاليا، ليس فيه فائدة أصلا. وهذا من الجهل والخطأ في تطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن مسح الوجه بهذا الشيء لا دليل، وتجد الأم تمسح وتمسح وجه الطفل، وبعضهم يصنفرون الوجه يمنث ويسرع على الكعبة وعلى أستار الكعبة، وهذا لم يجد عليه دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات تجد بعض الناس يقبلون الركن اليماني، وهذا من الخطأ ومن الجهل، وليس هو محل تقبيل إنما محل مسح. ومن الملاحظات كذلك الإشارة إليه مع أن الإنسان ما استلمه، فإن الإنسان إذا لم يستلم الركن اليماني فلا حاجة لأن يقول الله أكبر ويشير إليه. كذلك زيادة بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا رحيم، فإن التعبد بهذا اللفظ ليس له نص وليس فيه دعاء وارد. هنا التكبير ثلاثا عند الإشارة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعض الناس يعلق ما يقف حتى يدف أو يبعد عن الطريق، وهذا من الخطأ. فكان ليكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، قال يصف حجة النبي وطوافه، قال كلما حاداه كبر. إذن إذا حاديت قلت الله أكبر ثم أمشي منطلقا في طوافي. هنا المزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود، وهذه تكون هي المعركة، ويخرج لنا فارس الميدان وبطل الحرم وبطل المطاف الذي يقبل الحجر ويفسح الناس، ويصبح الإنسان يقول والله كلما طفت شوطا قبل، وإن طوافي خير من طوافكم، والله ما أدري هذا يؤجر أم يؤزر على إيذائه لإخوانه. وتجد بعض الناس هذا من جهله يصبح يمسك سرى نص ساعة فيقطع الطواف، فليس هذا من الهدي، وإنما الطواف ينبغي أن يكون متابعا. فعندها نقول إذا وجدت زحاما ومشقة لا حاجة لأن تقبل الحجر فطف. فقد يذهب الإنسان إلى مكة سنة وسنتين لا يقبل الحجر، وطوافه صحيح وحجه صحيح وعمرته صحيحة، فلا حاجة لمزاحمة إخوانه. متى تقبل؟ إذا لم يوجد زحام، فأتي في الأوقات ما يكون فيها مشقة ولا زحام، يمكن الإنسان أن يقبل بدون أن يرهق إخوانه ويسمه. والأدهى وأمر أن تأتي الوالدة تقول لا بد طوف أحب الحجر، ويأتي إخواء أبناؤها هم جنود الميدان فيفتحون الطريق، تفضل جزاك الله خيرا. ثم تجد قد تتعرض إلى النساء الرجال وقد يدحمونها، ثم تحصل بها مشقة فتسقط ما عليها على وجهها من الخمار فتنكشف، وقد يؤذيها بعض الناس، وهذا من الخطأ والجهل. فإن المسلمة ينبغي لها ألا تزاحم الرجال وتكون بعيدة. كذلك من الملاحظات عدم الاطباع في طواف القدوم، وكذلك عدم الرمل في ثلاثة الأشواط للرجال، كذلك مسح الوجه والبدن باليدين بعد استلام الحجر الأسود. بعض الناس من استلمه مسح وجهه ويديه وركبتيه وظهره ومسح جيرانه ومن حوله تبركا بذلك، هذا من الخطأ. ولهذا تجد بعض الناس كل شيء يكون حول الحرم الناس يقدسونه، ليس عندنا شيء. قال ابن عمر بن الخطاب والله إني لأعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. إذن لنا السمع والطاعة فيما يحصل، أما ما عداه فلا يكون. وتجد بعض الناس في حلقات الصفر يدورون بها ويلف بيديه وغيره ويمسح وجهه بنوع من النحاس يؤثر على وجهه، وهذا من الخطر. وتجد بعض الناس يتغافل الناس يمنة ويسرة حتى إذا وجد خيطا من أستار الكعبة التفت ويمنة ويسره وقبضه وأدخله، ثم أخذ الصيد الثمين وانطلق إلى أهله. حنانيكم بعض هذا، من أراد فليدفع شيئا من النقود حتى نبركه بجزء من الكعبة. هذا من الجهل والخطأ واختلاف من يعني على عدم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وش عندنا كذلك؟ هنا من الملاحظات كذلك استلام بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة، فتجد يستلم الحجر الأسود والركن اليماني والشامي والعراقي، ثم يستلم كذلك حجر إسماعيل ويستلم الشاذروان وغيره. وهذا من الخطأ، لا يستلم عندنا إلا ركنين فقط وما عداه فلا استلام. كذلك هنا من الملاحظات وأحب نبه عليها، ينبغي أحبة الشباب أننا وإخواني كلهم المعتمرين إذا طاف الإنسان، بعض الناس يصبح محل فرجة، يتلفت يمين يدور أحد يسلم عليه، ويتلفت يسار يدور أحد يعرفه، ويصبح إذا رجع من الطواف جاءنا بأخبار الحرم كله، وجدت فلان وسلمت عليه، واحد واصل من أمس، واحد يصيب بحادث وكذا، وين عشفت هالعالم؟ والله مع الطواف ونطوف وأخذنا أخبار الناس. فالطواف ليس هو محل جني، فيصبح بعض المحررين الأخباريين الصحفيين يطوف ويجمع الأخبار، هذا الناس كثير منهم. فينبغي المسلم إذا طاف أن يطرق، فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: فإن في هذا الموضع نتراء الله تعالى، نتراء لأنهم اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من كذلك الملاحظة عدم قراءة الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من الملاحظات مزاحمة الناس خلف المقام، كذلك تطويل الصلاة خلف المقام، هذا من الخطأ. بعض الناس الآن يصلي ركعتين خلف المقام ويخشع كأنه في قيام الليل ويبكي ويطيل الركعتين طويلة، قد يقرأ سورة البقرة وآل عمران. فالإنسان خلف المقام، الناس الذين يعتمرون أحوج منك به، فتريد الخشوع، انطلق بعيدا عن الناس حتى لا تؤذيهم وتشغلهم في مكانهم. إذن أصلي ركعتين فيها قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ثم انتهي. بعض الناس بعد انقضائه يمد يديه فيدعو، يدعو طويلا، وتجدون من الملاحظات أن بعض الناس يأتي بهذا الدعاء ويسميه دعاء خلف المقام، وهذا ليس فيه دعاء أصلا، وإنما الوارد فيه هي الصلاة خلف المقام. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من حج واعتمر ما صلى، ما دعا بعد ذلك، صلى الصلاة ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. هنا تكرير الصلاة خلف المقام، يصبح الإنسان صلى ركعتين، صلى ثنتين، ثلاث، أربع، ست، من ثم بدأ يطيل، هذا نقول صلي ركعتين ثم أفسح المجال لإخوانك. كذلك من الملاحظات تجد بعض الناس لابد أن يصل إلى المقام، وتجد ينادي أمه وإخوانه وأخواته انظروا، فيمسح القزاز هذا اللي كريستال، ثم يمسح وجهه وإخوانه، ثم ينطلق. الناس بعض الهيئات جزاهم الله خير يعني والشرط يمنعون، فيصبح هو يأمر صاحبه أن يشغلهم وهو يأخذ على حين غرة فيمسح الألمنيوم، ثم يقول الحمد لله الآن ارتاحت نفسه أم مسح هذا، فلذت نفسه بهذا. من الخطأ ومن الجهل، فإنه ليس عندنا شيء يمسح إطلاقا. هنا باب الكعبة، تجدون بعض الناس منذ أن يسلم الإمام طاروا على باب الكعبة، وهذا من الملاحظات، وتجد في إنسان يرون أنه لابد من الوقوف أمام هذا الباب، هذا من الخطأ. عندنا الملتزم يكون من الحجر الأسود إلى الباب، فيلتزم الإنسان. قد ورد أن وذكر شيخنا أنه يستأنس بالأحاديث الواردة فيه، أرى الإنسان يلصق صدره وخده عليه، لكن الآن كيف؟ ما تستطيع أن تلصق إصبعا بكثرة الزحام، فما دام أن فيه مشقة فلا حاجة إلى هذا أو لفعله. هنا طواف بعض النساء هداهن الله بالزينة، تمشي المرأة كأنها ذهبت إلى عرس، وتمشي وهي تنسف يديها يمنة ويسرى، ثم تقول هل من طائف ليتفرج؟ وهذا من الجهل، فلتتق الله، فإن هذا الموضع ليس هو موضع فتنة، والله إنها لتؤزر ويحصل لها من الإثم بسبب فعلها. فينبغي لها عدم الطيب والتستر، وينبغي لها عدم لبس الزينة. ننطلق للطواف. للسعي. في شيء من الملاحظات تذكرون إياه؟ إذا كان الإنسان الآن مثلا انطلق المسافر من الرياض إلى مكة، انطلق الصباح فأراد أن يفطر، يفطر، وصل إلى مكة الظهر، ننظر إن كان سيقيم 4 أيام فأكثر قلنا له وجب الإمساك، إن كان سيقيم 2 جاز له أن يفطر، حتى ولو أن يجلس 2 يفطر فيها، 2 ما عنده الشغل إطلاقا، الصباح كله هو يطبخ في الشقة ويأكل، ما أحد ما عنده شيء لأنه مسافر. عاد هو أم ليس؟ الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. السفر يبيح لك الفطر، لكن لو سألني ما هو الأولى قلت إن كان ليس ثمة مشقة فالأولى لك أن تمسك مخافة أن يثقل عليك القضاء، فإنما لو أفطر لا حرج عليه في ذلك. ولسنا أثناء العمرة يعد العدة قبل أن يصل إلى مكة، إذا كان يشعر بمشقة وهو مفطر في أثناء الطريق وهو يشعر بمشقة قبل أن يدخل إلى مكة يقف على أثناء الطريق ويأخذ كيك وسندويتشات ويعبي حتى إذا وصل ما عاد يحتاج، إذا كان سيمكث 4 أيام فأكثر. عرفنا هذه؟ لا لا انتظروا، ما يمكن نفتح الأسئلة، باقي عندي 40 ملاحظة على المسعى، فانتظروا أسردها سرد، والشباب يناظرون الساعة لكن تحملوني شوي بس. التضلع بماء زمزم ذكرنا في الصفة، لكن ننبه على مسألة لطيفة، بعض الناس الآن وهو يسعى يجد هؤلاء الذين يحملون الناس خشب خشب فيدخل معهم في الوسط يقول الحمد لله ويركض، قال وين؟ قال معهم، فيقول الحمد لله الذي يسر علينا هذا المطاف، والله إني طفت في هذا المغرب 4 أطواف، قال كيف؟ ورا خشب خشب، ويصبح هو قدامهم وهو يقول خشب وهو ماشي، فما أدري هو يجمع حسنات أو يجمع خشب. الطواف يجب يكون يؤثر على الإنسان، أنت تطوف في عبادة فينبغي أن تؤثر عليك هذه العبادة، فيحصل المسلم الأجر ويحرص المسلم على التدبر في طوافه. من الملاحظات على المسعى، انتهينا من الطواف، الآن انطلق المسلم بعد ذلك إلى، انتهى بعدما طاف وانتهى، انطلق فصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم بعد ذلك انطلق إلى الصفا. إذا جاء للصفا قلنا كثير من الناس ينسون هذه الآية، أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك الأمر الثاني نسي رفع اليدين والدعاء الذي ذكرناه لكم وتطويل الدعاء ينسونه. ثم من الملاحظات على الناس أن عدم الهرولة بين العلمين، فتجد بعض الناس ينسونها، كذلك بعض الناس من جهل يبدأ بالمروة قبل الصفا، وهذا من الخطأ. من الملاحظات بعض الناس يستمر في الاضطباع فيصلي خلف المقام وهو مضطبع، إذن لما انتهى من الطواف كاملا رفع الإزار الرداء فوضعه على كتفيه فصلى خلف المقام والإزار على الرداء على الكتفين، ثم استمر في سعيه وليس ثمة انطباع. عدم الرقي على الصفا والمروة، بعض الناس يتكلفون فيصعد على أعلى صخرة وتجده واقف ومشقه قد يسقط على رأسه، وليش؟ يقول والله الرسول رقى الصفا، يمكنه أن يصعد إلى ارتفاع قليل ثم يستقبل القبلة ويدعو بما شاء. كذلك منها عدم التدبر الدعاء في هذا الموقف، وكذلك بعض الناس قد يسعى 14 شوطا، ومن كذلك هرولة النساء بين العلمين وتخصيص دعاء معين، تجد بعض الناس الدفاتر ما قصروا اللي ألفوها عفى الله عنا وعنهم، فوضعوا لنا في الطواف وفي السعى وخلف المقام وعباء دعاء زمزم، وتجنون من الملاحظات من الأمور التي ينبغي ننبه عليها من البدع، الناس تعرفون عين زمزم يصلون على هذه العين وينبسط، وتجد من اللطائف لو نزل أحدكم تحت في ماء زمزم وجد بعض الناس يستقبلون البئر وقد لا يستقبل الكعبة، مو مهم الكعبة، أهم شيء بئر زمزم. هذا من الخطأ ومن الجهل، ينبغي تنبيه هؤلاء على أن هذا ليس من السنة. من الملاحظات كذلك جلوس بعض الناس يواعدون بعض الشباب، ترى الموعد عند المروة، فيجتمع 20 شاب يضيقون على المسلمين، يخرجون برا الشوارع مليئة، فإذا أراد أن يعد أحدا من إخوانه ويخشى عليهم الضياع ينطلق ويواعدهم خارج المسعى، أو يواعدهم داخل الحرم في موضع تحت المكبر أو غيره، بدلا من أن يعدهم على المروة، فإن مكان المروة ضيق، فيمكن المسلم بدلا أن يسعى تحت يسعى فوق، أو يسعى يعني في الدور الثاني يمكن أن يسعى، وإن كان الأولى أن يسعى في الدور الأسفل. هنا من الملاحظات اللطيفة وتجدونها في الحج لكن في العمرة قد لا توجد، مع الزحام الشديد وجدت امرأة تسعى، ووجدت بعض الصبية الصغار يركضون والأبواب المسعى كثيرة، فيرفع الحلقة ويضرب بها، امرأة سمعت هذا فأخذت تضرب، جاء رجل ثالث فأخذ يضرب، فقلت أصبحت يعني يمكن وجدوا أجر ما علمنا به، فقلت للشخص لماذا تضرب؟ قال والله وجدتهم يضربون فسرت معهم. طيب ليش؟ قال والله يمكن فيها أجر. سبحان الله، وتسمع المسعى طق 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 وصوتهم عجيب، لما الناس وتجد خفة الناس وعدم جهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أدنى شيء يحدث سرعان ما ينطلقون له ويعملون به. هنا كذلك عدم استقبال الدعاء القبلة حال الدعاء، من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض الناس أن الوضوء يحتاج، أن السعي يحتاج إلى وضوء، فيمكن الإنسان أن يسعى ولو كان على غير طهارة، ويمكن للمرأة أن تسعى ولو كانت حائضا. وهنا أنبه على لطيفة يسيرة، ينبغي لنا إخوتي في الله أن لا نصلي في المسعى ولا نضطر نصلي فيه إطلاقا، لأن كثير من أهل العلم يقولون إن المسعى ليس من المسجد الحرام، يعني ليس لخصائص المسجد، لأن المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى فيه والمسجد ما يجوز لها أن تسعى، فعندها لا نجلس في المسعى نقول والله الحمد لله فاضي فأنطلق حتى أدخل من يعني داخل الحرم، وإذا اضطررت إليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا من الملاحظات اللطيفة، يروح بعض الشباب جميع ويصبح إذا بدأوا المسعى قال ترى بعد ربع ساعة الموعد هناك، إياك تتأخر. سبحان الله، أنت هي عبادة وإلا هي مقاولة، انتهى بسرعة وانتهى الإشكال، هي عبادة، فليس المقصود يقف الإنسان يدعو، قد يخشع الإنسان قلبه فيدعو نصف ساعة وقلبه منكسر بين يدي ربه فيدعو، بعض الناس إياك ساعة لربع ينتهي تريك، وإذا تأخر ليش تأخر؟ معناها ليش تدعو الله تعالى؟ لماذا تطيل في الدعاء؟ ما يجوز هذا، فينبغي أن نحرص على تطبيق السنة، فليس المقصود هو سرعة الانقضاء منها، ليست هي مشروع إنتاجي أو مشروع معماري كلما أسرع كان الفوز للأسبق، لا والله، الفوز لمن خشع قلبه في هذه المواضع، والأجر لمن شعر بوقوفه بين يديه في هذا الأمر. من الملاحظات تجدون أصحاب العربات يعني تجد بسرعة يقفون، فتجد من الملاحظات الحقيقة تجد الإنسان صاحب العربة همه أن ينتهي فيصبح طائر بهذا بسرعة وراجع بسرعة ينسى الدعاء وغيرك، فأقول لصاحب العربية خذ زود 20 ريال وترجع الوالدة تدعو لا تخليها حتى تحصل لها السنة، فهو همه أن ينقضي 7، وبعض الناس قد يخدعونهم فيطوف به 4 أو 5 ثم يقول يلا حول، فمسكين هذا يحول يدورون به ما يدري هو ولا يعد، ويقول الحمد لله انتهينا بسرعة جزاهم الله خير هذا مسرع. ها؟ أو يمكن الإنسان أن الابن يأخذ عربية، والدولة لله الحمد وفقها الله قد وضعت عربيات مجانية، تأخذ عربية لوالدك أو والدتك فتسعى بها أنت فيحصل لك الأجر ببرك بوالدتك أو والدك. بعض الناس يركب العربية ونايم حتى إذا انقضت مسعى يقومون حول، فيصبح المسعى نوم، هذا من الجهل والخطأ، وينما كان الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله، وبعض الناس يمر يقول يا ليتني راكب عربية مرتاح مثلك، وهذا من الخطأ والجهل. كذلك من الملاحظات لطيفة وهي دقيقة بس، بعض الناس يطوف ولا سأل جنبك كم طفنا حنا هالحين ما يدري كم طاف مع الناس وماشي ورايح، هذا يقول لإخواني ينبغي إنسان يعرف ويعد من الملاحظات وجود الخصومات بين الناس، فتجد عند المقام أو ليس عند المقام، عند المروة وعند الصفا يحصل، تأتي أفواج عظيمة، فيأتي في الإنسان جاك الفوج ثبت، فيصبح الإنسان يركز نفسه في الأرض ووضع عضديه للدفاع والمخاصمة والقتال. هذا من الخطأ والجهل، فكان الأولى بالمسلم أن لا يخاصم أحدا ولا يقاتل أحد. كذلك طواف النساء بالزينة، وهذا من الجهل، بعض الناس قد لا يكمل الشوط السابع يطوف حتى إذا وصل الباب الأخير طلع مع الباب، باقي طيب ما بقي إلا 10 أمتار كملها، يقول الحمد لله انتهينا أخوة زملاء ينتظروني، لا، فينبغي لها أن يصعد ثم ينزل مرة أخرى إلى أهله. لبس المرأة كذلك من القفازين، كذلك من الملاحظات على الشباب، تجد بعض الناس يلبس إحرام طويل ويسبله ويجعله يجر معه، فينبغي أن ننتبه، ليس الإسبال مجرد الثوب اللي عليك والسراويل، لا، حتى إزارك الذي تطوف به وتسعى فلا تسبله، فلا تجعله ينزل تحت كعبيك. كذلك من الملاحظات حلق، وأنبه على خطورة هذه وأختم بها، من الملاحظات التي ينبغي نتنبه إليها أخواني أخوتي في الله، بعض الناس يحلق رأسه عند في المروة، فتصبح مجال المروة مليان رجلين، واحد مليان الشعر، خاصة إذا صار رجلين واحد خشنة تصبح ما شاء الله يسحب معها جر من الشعور ومن العث وغيره، هذا من الخطأ. فأقول أحبتي في الله، لا ينبغي لنا إطلاقا أن نقصر الشعر هناك خلف عند المروة إطلاقا، أين أقصره هناك؟ لأنك تؤذي المسجد، فأين تنطلق الآن؟ بعد انتهائك تجد أنك بعد التقصير الأقدام تحمله إلى أن يصل إلى المطاف، فأنت الآن قذرت المسجد، فلا ينبغي لك إطلاقا أن تقذر المسجد، بل ينبغي لك أن تحرص أشد الحرص على طاعة الله تعالى. أنبه إخوتي الآباء، إن بعض الآباء هداهم الله ينطلقون بالأسرة كاملة، فالأب يكون في البيت، في بيت الله الحرام ما بين صلاة وقيام وصلاح وغيره، وأبناؤه في الشوارع والطرقات يعاكسون النساء، ويأتي إذا قال الحمد لله لنا 10 سنين وحنا نتهجد لله حول المكان والطواف، وأولاده عندهم لهم 10 سنين وهم مجرمين في الأسواق، فنقول له بدلا من أن تأتي بأولادك ليعصون أدبهم بطاعة الله وعلمهم الخير والصلاح والاستقامة. فهذه بعض من الملاحظات التي ينبغي أن نتنبه عليها. أنبه على بعض البرنامج التي أو كيف نقضيه في مكة، لعل ما يكون في أسئلة مدام بيتكلم أخونا عبد الرحمن في وقت. عندنا الآن يجب أن نستشعر، نحن ولله الحمد في شهر عبادة، والحمد لله لم تمل النفوس هذه العبادة، ونسأل الله أي كما تلذذنا بالعبادة أن نتلذذ برؤية وجهه الشريف، وهذا من أعظم اللذائذ لأهل الإيمان، وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه. فنقول انطلقنا إلى مكة، فاجتمع زمان فاضل ومكان فاضل وعند بيت الله الحرام، فكان الأولى أن نكثف الجهد، أنا الآن كثفت الجهد في هذا الزمان، إذا وصلت إلى الأماكن المقدسة أزداد عبادة وتقوى وصلاح. وهنا ينبغي للمسلم أن يبرمج له وقتا، فمن ذلك الذي ينبغي أن يحرص المسلم عليه بعد الفجر، بعض الناس ماذا يقضونه؟ وأحب أن أنبه على ملاحظة، إن المسجد الحرام يجمع من الأحبة والأصدقاء والزملاء، منهم من لا نراه لنا أشهر وسنوات، فبعض الناس يجلس في الحرم في الصحن ويصبح رادارا، يلتفت يمرح حتى إذا وجد السلام عليكم وعليكم السلام، وجلس كيف حالك والوالدة والإخوان، راح 10 دقائق جلسنا شوي، ثم لقى واحد ثاني السلام عليكم وعليكم السلام، راح 10 دقائق وربع ساعة، ثم الثالث، فيقضي نهاره وليله في، ليس معناه أنه لا يحصل على الأجر، لا، في أجر السلام والتعرف وغيره، لكن ينبغي أن يكون تكثيف في العبادة، ففي الصلاة أين التكثيف؟ ففي قيام الليل أين التكثيف؟ ففي قراءة القرآن أين التكثيف؟ ففي حضور حلقات العلم أين التكثيف؟ ونقول بعد صلاة الفجر يوجد حلقات للعلم، فلننطلق لتلك الحلقات. وبعض الناس يحضرون تلك الحلقات فيبحث عن جدار أو عمود من أعمدة الحرم، ثم يضع ظهره ورأسه ثم يصلي، يجلس ويستمع فينام. وبعض الناس قد يتكلم ويسأل وهو في حلم ما يدري ما الناس فيه، وبعضهم قد ينادي والناس يلتفتون يمنه ينظرون ماذا يقول هذا، وإذا هو يغط في نوم عميق. ويقال له بعد طلوع الشمس صباح الخير، الحمد لله ونحن ولله الحمد ما فاتتنا ولا حلقة من حلقات الحرم، وإذا به ما فاته ولا صفرة ولا نوم في الحرم، ليس يستفيد هو الآن في حضور حلقات العلم. فينبغي المسلم أن يحضر الحلقة ويستفيد. وأحب نبه أحبتي في الله، ينبغي لنا كلنا إذا حضرنا محاضرة أو درس أن يكون معنا مثل هذه الحقيبة، وأنا لست مشجعا لاشتراء مثلها، لكن أقول يكون معها لسان حقيبة موجود فيها دفتر صغير، فأقيد الفوائد وما أستفيد أكتبه، حتى إذا خرجت من المحاضرة إذا استفدت علما آتي لأهلي أقول هذه من فوائد الحرم استفدتها. أما من فوائد الحرم النوم والصفرة فحدث ولا حرج. بعض الناس هداهم الله يقضون بعد الفجر يسمون معتكفين، وطيب اعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله، فهذا لزم المسجد للنوم في الله. فماذا يحدث؟ سلم الإمام طوام معه من الفرش فنام، استيقظ الظهر فصلى، ثم إذا سلم الإمام مد رجليه وتغطى بإحرامه، صلى العصر ثم كهكذا وثيابه معلقة ومعه إزار وردة، وجلس كأنه في غرفة نوم، فأصبح المسجد للنوم ليس للعبادة. وهذا من الخطأ والجهل، وقد لاحظتهم في العام الماضي، وأحببت أن أنبه على أن بعض المعتكفين لا يعرفون ثمرة الاعتكاف. الاعتكاف هو لزيادة الإيمان، الاعتكاف هو لتكثيف طاعة الله. ويبقى بعض الناس في مشقة، تقوله لماذا لا تقرأ قرآن؟ والله دايخ راسي تعبان. طيب لا تعتكف، اجلس في فندق في مكيف وفي مكان طيب، حتى إذا جئت للحرم شعرت بلذة الصلاة، شعرت بلذة قيام الليل، شعرت بلذة قراءة القرآن، شعرت بلذة حضور حلقات العلم. فالاعتكاف شرع لزيادة الإيمان. فنقول لهذا الأخ إذن إذا اعتكفت فليزدد إيمانك، لا أن تصبح متسخطا. بعض الناس يدخل في الاعتكاف ويقول توردت، ليتني ما دخلت، ولكن هذه المرة أعملها وبعدها إن شاء الله لا أفعل شيئا. فنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يعتكف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، ويبقى في المسجد ما بين ذكر وقراءة واستغفار وغير ذلك، فإن هذا من الخير. جلس المسلم بعد صلاة الفجر ينتظر إلى طلوع الشمس ثم يصلي لله ركعتين، يمكن المسلم أن يقضيه في الطواف، فإنه يمكنه أن يقضيه في الطواف فإن ذلك من الأجر، أو في قراءة القرآن ويقرأه، لا ينسى المسلم أذكار الصباح والمساء فإنها من الأمور المهمة. ثم نقول المسلم إذا طلعت الشمس صلي ركعتين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لله ركعتين، من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. إذن الحمد لله الذي يسر هذا الشيء. هنا ينبغي المسلم بعض الحلقات العلم تستمر بعد طلوع الشمس، فإن كان الإنسان عنده نشاط وقدرة فليحرص أن يجلس زيادة، فكلما جلس في المسجد الحرام فوالله إنه فيه الخير. وأحب نبه على مسألة، إن بعض الناس يأتون في أوقات الزحام الطواف، لكن أقول يمكن المسلم أن ينام فيستيقظ قبل الظهر بنصف ساعة أو بساعة كاملة أو بساعة هناك. قد نقول الإنسان الطواف حار أو يعني شمس والشمس حارة، فنقول جربها كثير، يأخذ المسلم دش يعني حمام قليل فيصبح جسده مبردا، فيطوف وقت الناس ما تستطيع تطوف، لأن بعضهم جالس في الحرم جسمه عرق وتعبان ومرهق وما يستطيع. لكن المسلم إذا استعمل مثلا حماما ثم بعد ذلك انطلق، جسده بارد، فيطوف طوافا ثم طوافين وما يجزي إطلاقا مشقة ولا زحام ولا شيء، والله يشعر بلذة، ويمكن الإنسان يكثف كلما استطاع أن يطوف حول هذا البيت فليحرص. لكن إذا وجد زحام شديد فنقول ما دمت قد أديت الواجب فاجلس فقرأ القرآن واحضر حلقات العلم، فلا حاجة لأن تزاحم إخوانك في هذا المطاف، فإنهم أحق به لأنهم هم سيؤدون الواجب وأنت تعمل سنة. هنا كذلك يعني من الأمور التي ينبه عليها، ينبغي المسلم، بعض الناس يحجزون أمكنة فهذا من الخطأ والغصب، فلا يجوز للمسلم أن يحجز مكانا ويخرج إلى بيته حتى يصل إلى الروضة أو يصل إلى قريب من الإمام فيقول هذا مكاني، فإن من وجد فإنها تزال إلا إذا كان هو موجود في الحرم فإنه لا يزال هذا الشيء. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يحرص، لابد للجسد حظ، لكني أقسم جزءا من الوقت بالنوم، فبعض الناس وإن كان غالب من يسافر في العشر الأواخر لا نقول الإنسان ينام لأنه لو نام ما يمكن إطلاقا سيفوته جزء، لكن يمكنه أن يجلس جلسة خفيفة، فبعض الناس هداهم الله يصلون جزءا من القيام ثم يجلسون معه الشاهي والزمزمية والتوت، واحد مهرب سمبوسة والثاني مهرب له رز ودجاج وجلسوا، بعد انتهوا فلوا صماط وجلسوا يأكلون، هذا وضعوا الناس تصلي وهو جالس يسولف، هذا من الخطأ. وأنبه على مسألة، وإن كنت أقول مسألة خلاف بين أهل العلم، لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يصلي في رمضان وما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. فتجد بعض الناس يصلي 11 ثم يجلسون، ماذا يعملون؟ فعلى ما يسمونه عندنا فلة إحجاج، فلوا الصماط وجاءت السمبوسة ثم جلسوا يتقهون، وبعضهم يسخر مساكين هؤلاء مقلدة ما يفقهون الشيء يصلون 20، وهذا من البدات. فإن شيخنا العلامة يذهب إلى أن هؤلاء من قلة فقههم عملهم هذا الشيء، فالأولى للمسلم أن يصلي الصلاة كاملة مع أئمة الحرم، ويكتب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. فينبغي المسلم أن يجلس، وإذا جلس فلا ينشغل يشغل إخوانه. ومن الملاحظة بعض الناس يجلس حتى إذا قام الإمام للركوع ركع، وهذا خطأ، فإن الإنسان إذا لو حس بتعب يكبر ثم وهو جالس ثم يقرأ ما شاء ويستمع، ثم إذا أراد الإمام يركع قام ثم ركع، فلا حرج في ذلك، بدلا من أن يجلس يتكلم حتى إذا أراد الإمام أن يركع قام، هذا قد فوت عليه أجرا عظيما. هنا ينبغي أن يحضر المسلم للصلاة في الحرم قبل الأذان بقليل حتى يتهيأ للعبادة، فإن بعض الناس تجد أنهم سكنهم بعيد فيأتون بمشقة فيركضون حتى يدركوا تفوتهم ركعتين أو ثلاث، أنت جئت لازدياد الطاعة لا للتفريط، فإن كنت تفرط في تكبيرة الإحرام في الرياض فلا تفرط فيها في مكة، فإن مكة موضع يجب أن نكثف فيه من الخير ومن الطاعة. وكذلك ينبغي المسلم أن يتهيأ لسانه على للطاعة، فإذا قدم إلى المسجد إن كان يستطيع أن يطوف فإن السنة هو الطواف في دخول المسجد الحرام ليس الركعتين، لكن إذا كان يحس بمشقة أو الوقت لا يكفيه فيمكنه أن يصلي لله ركعتين ثم يجلس يقرأ القرآن. هنا كذلك يعني بعد الظهر ينبغي الإنسان يأخذ له قسط بعد أن يقوم ينام الضحى، يأخذ له قسط قليل، وإن كان بعد الظهر ينبغي أن يشغل بخير، فيمكن أن إذا جلس مع إخوانه وأحبته أن يوضع درس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة نصف ساعة أو ساعة لربع، ثم ينامون ساعة أو ساعة ونصف ثم يتهيئون لصلاة العصر. بعد العصر ينبغي الإنسان إشغاله ما بين قراءة القرآن، فبعض الناس يخرج مثلا شباب 20 فيأتون إلى المسجد الحرام ينطلقون كلهم 20 إلى المطبخ فينشغلون يضيعون العصر كله في الطبخ والطهي والطعم ويتفننون بعضهم، فهذا يصلح سمبوسة وهذا كنافة وهذا يرينا طبخة، فبدلا هذا من الجهل فيكفي الإنسان كفافا من العيش، فإن هذا الوقت ينبغي أن يكثف في طاعة الله تعالى. الإنسان ينبغي إذا قدم المسجد يتهيأ للإفطار في المسجد الحرام، وينبغي أن يحرص المسلم على أن لا يقذر المسجد، فبعض الناس يهربون من أنواع من الأطعمة يعني يوسخون المسجد، فإن ذلك لا يجوز لأنه معصية لولي الأمر، فلا إذا منع ولي الأمر التوت أو منع العصير أو غيره من السمبوسة لا يجوز المسلم أن يأتي به للمسجد. وبعض الناس يفتخر إذا وصل قال الحمد لله هذه المرة طوفناها عليهم لكن بات نطوف أكبر. ويتمنى بعض الناس يكون عنده من الملابس الوسيعة جدا، ثم يضع يتخبن خبرة من الداخل، فتجد في كبستين ثلاث دجاج، وتجد معه من السمبوسة ومن المحليات، ويدخل بها إلى المسجد الحرام ثم يفل الصماطة ويفرح. نقول هذا فيه معصية لولي الأمر، فلا يجوز المسلم أن يفعل ذلك إطلاقا. بالنسبة للاعتكاف، أنا أقول لإخوتي، النفس ما تعودت عندنا تحتاج لها ترويض بعض الشيء، فنقول يمكن للمسلم أن يعتكف، يجرب هذه السنة، يعتكف يوم أو يومين، فإن وجد براحة فليعتكف. لكن إذا جاءنا الشباب قالوا والله بنعتكف كلنا، طيب من يطبخ، من يهيئ لنا الأكل، من كذا، إلا إذا كانوا سيذهبون إلى المطاعم فلا شيء فيه. فيجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا جاء وقت الغداء أو وقت ما في غداء، وقت العشاء ووقت السحور، فإنه ينطلق إلى المطعم ثم يرجع، فلا يقطع اعتكاف إطلاقا. وكذا لو خرجت لقضاء حاجته أو للاستحمام، لكن يصبح كل فرض يأخذ له دش ويقول والله أنا أستحم، لا، يأخذ وقت الحاجة، لأن تعرفون الحرم قد يكون حار، فيحتاج يتضايق الإنسان من رائحته فينطلق فيستحم ثم يرجع، فلا ينقطع اعتكافه إطلاقا. هنا من المسائل التي ينبغي المسلم، بعض الناس يتكلمون في البيت الحرام، ينبغي ضبط اللسان فيه جدا. يقول أحد الصحابة والله ما رأيت شيئا أحوج بي طول السجن من هذا اللسان. إذن أنت ذهبت لبيت الله الحرام، فينبغي الإنسان أن يترك، يمسك لسانه فلا يتكلم في أعراض إخوانه. من الملاحظات تجد بعض الناس، وقد نبهت عليها فيما في محاضرة توجيهات للصائمين والصائمات، تجد في السطح ومعه المصحف يتابع مع الإمام، وإذا أخطأ الإمام يرد عليه وهو في السطح. هذه من المصائب، فيقول لا ينبغي للمسلم أن يحمل معه مصحفا يتابع مع الإمام، إلا إذا كان الإمام حافظ فيحمل من خلفه للرد عليه فقط. أما يصبح كل إنسان يحمل، فإن هذا هو رأي شيخ العلامة وغيره من العلماء، ورأي الشيخ عبد محمد بن صالح الثيمين وفقه الله في ذلك. من الملاحظات، وهذه حقيقة من اللي رأيتها، بعض الناس يوم 27 يبغى يطوف، فينطلق في السطح ويبدأ يطوف على السطح ويركض ويتفرج على الناس، وصارت فرجة. وإذا جاء قال تصدقوني طفت في السطح وساعة ونصف قاعد أطوف. كان الأولى أن يكون للطواف تأثيرا على القلوب، فليس هو المجرد عندنا آليا نمشي هذا، وهذا من الخطأ. فكان الأولى أن يكون للقرآن ويكون للطواف وأن يكون العبادة تأثيرا على القلوب، فنستفيد من هذا الشيء. هذه ملاحظات أو بعض الأشياء التي ننبه عليها، وفي اقتراحين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9215.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.